الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى. وبعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم قدوة. لا تزال صفحة الإمام الشافعي عليه رحمة الله مفتوحة بين أيدينا في هذا اللقاء أيضا، لنستكمل تلك المسيرة والسيرة العطرة التي أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. الشافعي عليه رحمة الله لم يكتفي فقط برحلته إلى المدينة ليطلب الموطأ على مالك رحمه الله، وإنما رحل أيضا إلى اليمن ليطلب العلم النافع هناك وينشر دين رب الناس سبحانه وتعالى في الناس. ثم رحل بعد ذلك أيضا إلى بغداد، وفي بغداد تعرض لمحنة شديدة، حيث وشى به والي نجران إلى خليفة المسلمين وأمير المؤمنين في ذلك الزمان هارون الرشيد عليه رحمات الله تبارك وتعالى. على ما كانت الوشاية؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن هناك 9 من العلويين تحركوا للخروج عليك، وفيهم رجل يدعى الشافعي يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه. يعني لو في مقاتل قائد بسيفه لا يستطيع أن يؤثر في الناس أو أن يكسب جولات كما يكسب الشافعي. وهنا أحبتي في الله تكمن الخطورة، اللي هي قضية حدثني ثقة. يعني يأتيك خبر من فلان أو من فلانة فيقال لك، يعني أين البينة؟ يعني وين الدليل؟ وين التثبت؟ فتقول حدثني ثقة، رجل أثق في كلامي هو الذي حدثني بذلك. طب يا أخي الفاضل، هل حدثك ثقة هذه تكفيك؟ هل تنجيك بين يدي ربك تبارك وتعالى إذا كان ما أخبرك به ما هو إلا وشاية، أو كان كلاما غير منضبط أو غير متثبت منه؟ فكيف ستقول لربك عز وجل يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان أعماله أمامه وتسأل الكائنات ربها يومئذ السلامة، ماذا ستقول ساعتها؟ ستقول حدثني ثقة؟ وإذا كان هو ثقة عندك، فهل يلزم أن يكون ثقة عندي مثلا وأنت تحدثني عنه كيت وكيت؟ وثم إن الثقة في كل الأحوال ليس معصوما، يعني يمكن أن يقع في الزلل أو في الخطأ عن عمد أو عن غير عمد، وهذا موجود في عالم البشر. ولذلك يعني يا ريت ننتهي عن كلمة حدثني ثقة حدثني ثقة، خاصة إذا كان الثقة يتحدث بلا بينة وبلا دليل والعياذ بالله. ولذلك الشافعي عليه رحمة الله كاد أن يقتل في هذه الأزمة، لولا أن الله تبارك وتعالى نجاه أحبتي في الله بفضل منه ومنه سبحانه وتعالى أولا، ثم بقوة حجته، إذ قال للرشيد لما استوقفه أمامه: يا أمير المؤمنين، ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه والآخر يراني عبده، أيهما أحب إلي؟ يعني أيهما أحبه أكثر من الثاني؟ فقال الرشيد: الذي يراك أخاه. قال: فذاك أنت يا أمير المؤمنين، إنكم ولد العباس وهم ولد علي ونحن بنو المطلب، فأنتم ولد العباس تروننا إخوتكم وهم يروننا عبيدهم. فنجا عليه رحمة الله بهذه الحكمة وبهذه الحيلة في الكلام والطريقة الطيبة في الكلام. ثم نجا أيضا يومها بشهادة إمام الأئمة في زمانه محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وتلميذ أبي حنيفة المعروف طبعا، إذ شهد له بالعلم والورع وغير ذلك من الأمور الطيبة. قال للرشيد: له من العلم حظ كبير، له من العلم حظ كبير، وليس الذي رفع عليه من شأنه. يعني الكلام اللي وصلك يا أمير المؤمنين لا يمكن أبدا أن يكون قد صدر عن الشافعي رحمه الله. درس الشافعي الفقه على محمد بن الحسن الشيباني وجمع بين فقه الحجاز والعراق، بل تفوق على فقهاء زمانه مجتمعين عليه رحمات رب العالمين. قال: أنفقت على كتب محمد بن الحسن 60 دينارا ثم تدبرتها فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثة. سبحان الله، يعني فهم كل المسائل، حتى إنه استدل على كل مسألة بحديث على الأقل من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يناظر شيخه محمدا بن الحسن ويناظر أصحابه من الأحناف، يناظرهم بماذا؟ يناظرهم بمذهب الإمام مالك، لأن إلى ذلك الوقت الذي أتحدث عنه لم يكن للشافعي مذهب بعد، فكان يناظرهم بمذهب الإمام مالك. ثم عاد إلى مكة ووضع أصول فقه مذهبه في مكة، والتقاه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وبرز مذهب الشافعي مزيجا بين مذهبين، بين الحنفي والمالكي، ووضع أصول الاستنباط. ثم عاد إلى بغداد مرة أخرى في عام 195 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بالقواعد الكلية لا الفرعية الجزئية، لا، حتى وضع كمان القواعد الكلية لمذهبه، واجتمع الناس حوله وطلبوا منه كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وهذه الأمور التي اعتمد عليها من سبقه من أصحاب المذاهب. فكتب كتابه الرسالة، كتب كتابه الرسالة في ذلك الوقت. فلما قرأه عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله قال: ما أظن أن الله خلق مثل هذا الرجل، ما أظن أن الله خلق مثل هذا الرجل، من غزارة علمه واستنباطاته واستدلالاته وطريقته في الكتابة وغير ذلك عليه رحمة الله. ثم ترك بغداد عام 198 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تولى المأمون الخلافة بعد أبيه الرشيد، والمأمون طبعا معروف أنه ناصر يعني مذهب الفلاسفة والمتكلمين المعتزلة في ذلك الوقت، وكانت الفتن على أشدها. فرحل الشافعي عليه رحمة الله إلى مصر في ذلك الوقت، نزل الشافعي إلى مصر مشتاقا جدا جدا، يقول: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر. ومن ذا لا تتوق نفسه إلى مصر عباد الله، بلد عجيبة سبحان الله القدير، أسأل الله أن يفرج عنها وعن أهلها. قال: ومن دونها قطع المهام والفقر، فوالله ما أدري الفوز والغنى أو أساق إليها أم أساق إلى القبر. وبالفعل هو كأنه يعني كان يتوقع شيء وكان. وعلى فكرة أنا يمكن نبهت قبل ذلك في قضية أن البلاء موكول بالمنطق والكلام، يعني كل واحد ممكن يقول كلمة لا يبالي بها أو مش واخد باله فتقع سبحان الله القدير، وهذا اللي وقع للشافعي، لأن الشافعي بالفعل سيكون موته في مصر وسيكون أجله في مصر بعدها لفترة من الزمن. قدم الشافعي عليه رحمة الله إلى مصر سنة 199 من هجرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ومات فيها بعد 5 سنوات، يعني سنة 204 من الهجرة تقريبا. يقول الربيع ابن سليمان عليه رحمة الله: قال لي الشافعي يوما في بغداد: كيف تركت أهل مصر يا شافعي؟ فقال له: تركتهم على ضربين، يعني على فرقتين مثلا، قال: فرقة مالكية وأخرى حنفية. فقال: أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله وآتيهم بشيء أشغلهم عن القولين جميعا. وبالفعل هذا حصل، مذهب الشافعي انتشر في مصر وإلى يومنا هذا أكثر من انتشار المذهب الحنفي والمذهب المالكي كذلك. قال: ففعل ذلك والله حين دخل مصر. في المناظرات كان الشافعي قوي جدا جدا عليه رحمة الله، وكان أيضا يعني سبحان الله دائما يؤصل في الناس قضية إنه بشر يصيب ويخطئ، إنه بشر يصيب ويخطئ، ولذلك كان يعد من أصحاب مالك، وعلى الرغم من ذلك كتب كتاب خلاف مالك، كتاب هكذا سماه خلاف مالك، لكي يفهم الناس أن مالكا بشر يصيب ويخطئ، ليس معصوما على طول الخط، ولذلك لقب بناصر السنة عليه رحمات الله هكذا. لماذا فعل ذلك؟ بلغه أن مالك وصل في بلاد الأندلس وبلاد المغرب هناك أن الناس كانوا يستقون بكتبه، يعني جيبوا كتابه يستقون المطر بكتاب مالك هكذا بعد رحيله. فالشافعي كان يخاف على الناس ويخاف على عقائد الناس، ولذلك علينا أن نخاف على عقيدتنا ونخاف على عقائد الناس من حولنا. فلا تؤجر قلبك وعقلك لأحد يا عبد الله، واعلم أن الإنسان مهما أوتي من العلم فليس معصوما أبدا، فقد سقطت العصمة عن البشر جميعا بعد موت سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان الشافعي، ولا تزال صفحة الشافعي مفتوحة بين أيدينا، ننهل منها الكثير والكثير من العظات والدروس والعبر. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. إلى حلقة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.